الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه هو جميع دين الإسلام مجمل المسلم.
صفحة كم؟
1294. قال المسألة الثالثة أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه هو جميع دين الإسلام مجملا مهجما لم يبقى نقص في وجهه من الأذن لا يحتاج إلى تكريم ولم يبقى فيه إشكال لا يحتاج إلى ولا إجماع لا يفتقر إلى تفصيل. قال الله تعالى: ما صرفنا في الكتاب من شيء. كما أن الإمام المبين قد أحصى كل ما هو سالم كما علمه الله عز وجل، فكذلك هذا القرآن هو بإشارة كامل مطير بجميع أصول الشريعة من فروعها وأبوابها وأعمالها وسرها وعلانيتها. فمن لم يكفيه فلا شبه، ومن لم يشفيه فلا شبه، ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كما وصى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله، كذلك هو واجب بالكف عنه وبرد كل شبهه تبترد عليه وبطمع كل ملحد ومعاند ومشاف ومحاد وبدور كل باطل وإزهاق. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نقول لكم الحق على الباطل فإنه فإذا هو ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكذلك سنة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها هي روح المعاني والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان. ولم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى بين الشريعة أكمل بيان، ولم يكن يتوفى الله تعالى قبل بيان ما بالناس إليه في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والله تعالى يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم يذكر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، فكيف يتوفاه قبل إكمال ذلك وإنجازه مع قوله تعالى لهم صلى الله عليه وسلم ولأمته كلهم وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكيف يعدنا تعالى بإتمام النعمة وإكمال الدين ثم يتوفى رسوله قبل إنجاز ذلك وهو عز وجل لا يمكن الميعاد والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا. ما توفاه الله عز وجل حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ وبينه أتم بيان وفصله وأوضح تفصيلا وأكمل به الدين وأتم عليه النعمة وهي لا يزال عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة التي اختص به وهو أمته وأداه له في أشرف موقف وأفضل عشية يوم الحج الأكبر وهو واقف بعرفة في ذلك اليوم الأعظم الذي لم يتفق هو مثله ولم يلتقي أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر فيها بإكمال دينه الذي وعدنا إظهاره لقومه عز وجل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبإتمام النعمة كما وعد في قوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم. فتقدم الحديث الصحيح بقول اليهودي عمر في شأنها وما رد عليه منه. قال عن ابن ابي طالب عن ابن عباس قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم وهو الاسلام. اخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين انه قد اكمل لهم شرائعهم فلا يحتاجون الى زياده ابدا، وقد اتمه فلا ينقصه ابدا، وقد رضيه فلا يسقطه ابدا. قلت: وفي ظن هذا الخطاب معنى فانظروا به انتم لانفسكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع من الايمان ورضي بالله ربا المسلمين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وامرنا بهذا الذكر في كل مساء وصباح. وقال اسباط عن السدي: نزلت هذه الايه في يوم عرفه ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت اسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجه، فبينما نحن نسير اذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحله، فلم تطق الراحله بقي ما يميلها من القران فتركت، فاتيته فسجيت عليه فكفي انا عليه. وقال ابن جرير: وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفه بأحد وثمانين يوما. رواهما ابن جرير. وله عن هارون بن عثرة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج.
هذا فيه نظر، معنى صفر محرم وصفر، نقول مثلا 59 يوم كده ولا لا؟ ومعنى بقية الحجة كم؟ إذا كان يوم 9 إذا بقي 21 يوم، 21 يوم و59 80 يوم. إذا كان مات في 12 من ربيع الأول فيكون 11 يوما على هذا، 91 يوم، واليوم 92 توفي به. نعم.
قال ابن جرير: وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ب81 يوما. رواهما ابن جرير. ولو عن هارون بن عثرة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم. يمكن يا شيخ غادرت من مكة، كم مكان في مكة؟
هو غادر في اليوم 11 في اليوم 15 ليلة 15، يعني هو بقي يوم في مكة بعد النزول، نزل يوم 13 وبقي بالمحصل، وفي يوم 14 كان باقيا في مكة، في ليلة 15 فيما يظهر والله أعلم أنه غادر مكة في تلك الليلة، الليلة التي أرسل فيها عبد الرحمن بن أبي بكر يعمر عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع ورجع فنام نومه، فلما يعني بعد عند رجوعه قابل عبد الرحمن وعائشة وهم نازلين للحرم، فانتظرهم، جلس منتظرا حتى انتهوا، فلما جاءوا أذن بالرحيل. نعم. لا شك أن هذا غلط، يعني قول 81، أنا قد اطلعت على كلام على أنه 91 أو 92 أو 93 يوما. نعم.
ولو عن أرضنا أن ترفع فيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم ذلك يوم الحج بكى عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك قال كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإن ولم يكمل شيء إلا نقص فقال صدق. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال ولا يأتونك بمثل أي ما يلتمسون به غير القرآن والرسول إلا جئناك بالحق الآية أي إنزال جبريل من الله تعالى بشواذ وما هذا إلا فناء وكبر شرف للرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل من القرآن صباحا ومساء وليلا ونهارا سفرا وحضرا كل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لإهلاك إنزال الكتب قبله المتقدم بعد المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر القرآن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالقرآن أشرف كتاب نزله الله ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله تعالى وقد جمع الله للقرآن صفتين معا في الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث كذلك لنثبت به قوادك ورسلناه تفصيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على أنفسهم ونزلناه تنزيلا كما وفى بالرد على كل مشاق لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم ونزل منجما على حسب ذلك وكذلك هو واثقة شهادة كل ملحد الى يوم القيامة اقرأ على من ادعى النبوة ولكن رسول الله وخاتم النبيين وعلى الدجال تواتر سورة البقرة وعلى المعطل والمشبه ليس كمثله شيء هو السميع البصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحبون به علما وعلى الناس للقدر من يشاء الله يكرمه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم انا كل شيء خلقناه بقدر وعلى الجبريه الغلاة لا يكلف الله نفسا الا وسعها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين وعلى انفاسه ويده وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وعلى الرافضتان النيل ما في الغار يكون صاحبه لا تحسن ان الله معنا وعلى الناصبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية إنما يريد الله اتباعكم الإحسان إليه ويطهركم تطهيرا وعلى الفريقين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وعلى كل ذي بدعة مطلقة اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره مع قوله تعالى فغير دين لا يكون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المسألة الرابعة أن هذا الدين الساق المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها ولا نقص منها ولا تغيير ولا تبديل ولا يقبل من أحد دين سواه ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع إلا بما شرع وهذه المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفصل الأخير والله المستعان. قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده. المسألة الخامسة أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده كتاب خاتم الكتب فلا كتاب بعده فهو محكم أبدا وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت الذي بعده كل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو كتاب الرسل بالاتفاق وأفضل الخلق بعد الإخلاق. قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى موسى والنبيين من بعده إلى غير ذلك من الآيات. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن نوح قال حدثني معمر عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه مسلم وزاد: أنا العاقب الذي ليس بعده نبي. ولو عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال: أنا محمد وأحمد والمقصي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا سليم، حدثنا سعيد بن أمينة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. رواه مسلم. وزاد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضع ثاني اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم من طرق. ولو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل النبيين، فذكر نحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عامر الأزدي، حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنا وأكملا وترك فيها موضع لبنة لم يضعها وجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا من النبيين موضع تلك اللبنة. ورواه الترمذي عن أبي عامر العقيلي وقال حسن صحيح. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة
العقدي ولا العقدي؟ عن أبي عامر العقدي فيما أعلم. أدري على ما يعتمد به العلماء المحقق يعرف أنه أبو عامر العقدي 499 عبد الملك ابن عمرو القيسي أبو عامر العقدي بفتح المهملة والقاف، ثقة من التاسعة، مات سنة 400 أو 500. أربعة آلاف ومائة وتسعة وتسعين.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: يقلدني في الصبيان والنساء. قال: لا ترضى أن تكون مني بمنزلة أول من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. روى مسلم من طرق من طريق مصعب هذه ومن طريق سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن منتصر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني أنت نبي بمنزلة أبو نبي موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشاكي بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر. قال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا سكتا وتقدم في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ فيقول أنه نبي وأنه خاتم النبيين وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد الحديث. وفي حديث ثوبان الطويل عند أبي داود وغيره وأنه سيكون في أمتي تسألون 30 كلهم يحكم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. للبخاري ومسلم وهذا لفظ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الاخرون ونحن السابقون يوم القيامه، فاذا ان كل امه اوتيت الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. في روايه: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامه، نحن الاخرون من اهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. في صحيح البخاري بموضع من صحيح من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وأنا مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال:
وإنما
مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قراط قراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قراط قراط. قال: من يعمل نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط. فقال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين. قال: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عقلا. قال الله تعالى: ظلمتم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من شئت. ولو ما عن أبي حاتم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسمسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي وإنه لا نبي بعد، فيكون خلفاء فيكفرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: قوموا ببيعة الأول بالأول، قوموا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله تعالى سائلهم عما اشتراهم. وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات. قال يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وللبخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن قالوا حدثنا إسماعيل ووقت جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالروب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وروى الإمام أحمد عن عباد بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجدل في طينته. ولو عن عبد الله بن عمرو
لمجدل أقول الظاهر لمجندل في طينته. مجندل مجندل لا أعرف مجندل في طينته. نعم شايف.
ولو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي ثلاثة ولا نبي بعده في فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفين آية بادرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعده. لا بأس أن نذكر ما تيسر منه. فروى البخاري ومسلم عن السيد بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت في خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع
يعني فيه مرض يسمى وقع غير انه في الرجلين في المجي كذا. لو ان عندنا يعني كتاب لغة كان احسن. نعم الا تبحثها هذه الكلمة
ان شاء الله
ايش؟
يكفي.
والله مصدر صحيح قد يكون ما يكفي احيانا. نعم. فيه تحرير القاموس. فيه تحرير القاموس. موجود عندي نشوفه ان شاء الله.
مسح راسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة. ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسي ولحيتي وكان إذا ادهن لك يتبين وإذا شعث رأسه يتبين كان كثير شعر اللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف. قال بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. ورأيت الخاتم عند كتفي مثل بيضة الحمامة يشبهه الحسن يعني
نعم.
وفي رواية قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمامة. ولو عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم واكلت معه جنزا ولحما او قال فريده. قال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولا. ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم زرت خلفه الى خاتم النبوه بين كتفي عن ناضض كتفي اليسرى جمع عليه خلال كامثال الدهالي. وروى أبو داود الطيالسي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرني الخاتم قال أدخل يدك فأدخلت يدي في جربانه فجعلت ألمسه أنظر إلى الخاتم فإذا هو على نوض كتفه مثل البيضة فما منع ذلك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جرباني ورواه النسائي وروى الإمام أحمد عن أبي رحمة التيمي قال خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت براسي ردع منه ورأيت على كتفي مثل التفاحة فقال أبي إني طبيب قال طبيب الذي خلقها قال وقال لي أبي هذا ابنك قال نعم قال أما إنه لا يزني عليك ولا تزني عليك وروى البيهقي عن سلمان الفارسي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رداءه وقال يا سلمان انظر إلى ما أمرت به قال فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة وروى يعقوب بن سفيان بإسناده عن التنوخي الذي بعث
سلمان الفارسي لأنه قال له أحد الرهبان اللي صاحبهم آخرهم أظنه قال له أنه حان وقت نبي يخرج يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وعلى يعني عليه خاتم النبوة كذا صفته كذا فيعني جاء له بشيء من التمر وقال هذه صدقة فقال لأصحابه كلوا ولم يأكلوا قال قلت هذه واحدة ثم جاء مرة أخرى جمع التمر وجاء به وقال هذا هدية لأني رأيتك ما أكلت مع أصحابك فأكل بعد ذلك رآه يدور وراءه يعني أزال الرداء فأكب عليه نعم
وروى يعقوب بن سفيان بإسناده عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك الحديث وفيه فحل حبوته عن ظهري ثم قال ها هنا امضي لما أمرت به قال فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع وضوء الكتف مثل الحجمة الضخمة وروى الإمام أحمد مثل الحجمة الضخمة موضع الحجامة
موضع المحجم موضوع المحجم في وقته يكون كذا مرتفع نعم
وروى الإمام أحمد عن غياث البكري قال كنا نجالس أبا سعيد الخدري في المدينة فسألت عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه فقال بإصبعه السبابة هكذا لحم الناس بين كتفيه صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي الحسن حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس
عبد الله
أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعدي يعني الأمر تبعته وقدما في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف مسيلمة في أصحابي وقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك
لو سألتني
هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعد أمر الله لي ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لا أراك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا أراك الذي أريد فيك ما رأيت فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شامهما فأوحي إلي في المنام أن انفقهما فنفقتهما فطارا فأولتهما كذابين
يقولون
كذابين يقولون جانبان أحدهما العسري والآخر مسيلمة. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم قتيل خلف خزائن الأرض فوضع في كفي وراء حداد فكبر علي فأوحي إلي أن تقوم فنفخت ما فزال فأولت من كذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة ولحديث في هذا الباب كثيرة جدا وفيما أشرنا إليه كفاية فهو محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الرسل فلا نبي بعده ورسالة من باب أولى إذ لا يرسل إلا بعد أن يتنبه فالنبوة وحي مطلق مجرد فإن أمر بتبليغ الرسالة كل رسول نبي ولا عكس باتفاق ومن كل كتاب منزل وكل نبي مرسل كل مؤمن بالله واليوم الآخر وأفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال أئمة التفسير من الصحابة فمن بعدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقر وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته وبشر به كل نبي قومه وبعث إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة وأتى في الدنيا من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله من انشقاق القمر وحنين الجبيل ونبع الماء من أصابعه وتسليم الأشجار والأفجار عليه وغير ذلك. القرآن أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم وأعظم معجزاته هذا القرآن معجزة خالدة أبد الآبدين ودار الدارين لا تثنى عجائب ولا يدرك غاية وإعجاز ولا يندرس بنور الأعصار ولا يمل مع الإدراك بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى وكل معجزة
بل يجلى
مع ذلك ويتجلى
نعم
ويعلو على غيره ولا يعلى وكل معجزة قبله انقضت من قضاء زمانها ولم يبق إلا ذكرها وهو كل يوم براهين في مزيد ومعجزات في تجديد لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تجديد من حكيم حميد ظهور فضيلته صلى الله عليه وسلم بتقدمه إماما بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بتقدم عليه إماما وعلوه فوق الجميع مقاما تجاوز السبع طباق إلى سدرة المنتهى إلى حكم شاء الله عز وجل واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء أخرى في سماحة شريعته ووضع الآثار عن أمته وكونه أكثر تابعا كذلك يجب فضله في الآخرة بكونه أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل من الأمم أمته وله الحوض المفروض وهو الكوثر وهو أكثر الأنبياء واردة وله اللواء المعقود وهو لواء الحق تحته آدم فمن دونه وله المقام المحمود الذي يغبط به الأولون والآخرون ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم خليل الرحمن وهو أمته أول من يجول الصراط وهما كل ثلاث الجنة بما جاء أنهم 80 صفة وغيرهم من الأمم 40 صفة وهذه عدة سقوط أهل الجنة 120 صفة ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة ومضر ولو صلى الله عليه وسلم الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل وليست هي لأحد غير صلى الله عليه وسلم وغير ذلك في مقامات العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدر قدره ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له وأكرمه به جعلنا الله عز وجل ممن اهتدى واهتدى بيده وكان هواه تبعا لما جاء به آمين. لا تفضلوا بين الأنبياء مسألة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يأتي من يعرض يعرض سلعته أعطي بها شيئا كريما فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر سمع رجل من الأنصار فلطم خده وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فذهب اليهودي إليه صلى الله عليه وسلم فقال أبا القاسم إنني ذمته وعاد فما بال فلان لطم وجهه فقال لما لطمت وجهه فذكر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فيكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا تحوسب بصعقتي يوم أن بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل منه سنة ابن متى ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد الحديث قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين أنبياء الله جوابه من خمسة أوجه أحد أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخبر به والثاني قال وأدبا وتواضعا والثالث أن النهي إنما هو تفضيل يؤدي إلى تنقيص المقبول والرابع إنما نهى عن تفضيل
كأنه إلى تنقيص المقبول أو تنقص المقبول طيب نعم
والرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو مشهور بسبب الحديث والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى وروى ابن كثير رحمه الله تعالى وجها أن التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به قلت الوجه الأول من كلام النووي ضعيف والثاني والخامس فيه ما نظر والرابع قريب ويقوي ويقوى عند الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية ولا بما يلزم من تنقص المقبول والحق بقدر كل هذا وما معناه محرم قطعا منهي عنه شرعا وهو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يقصده ذلك الأنصاري رضي الله عنه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك تعليم عام للأمة وذكر مليء لجميع كي لا يقع ذلك أو يصدر عن أحد منه فيهلك وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجة ونوى في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه مما لم نذكره فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله المستعان وبه التوفيق قال النووي رحمه الله تعالى فيما قال صلى الله عليه وسلم في شأن يونس أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زاجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حق مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن من قصة قال العلماء وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحط من درجة النبوة مثقال ذرة وخصص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر وأما قول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبدنا أن يقول أنا خير من يونس فالضمير قيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يعود إلى القائل ألا يقول أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة ويعيد هذا التأويل الرواية التي فيها قول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبدنا أن يقول أنا خير من يونس ابن متى والله أعلم
خمس سنين الباقي معانا كم 13 من 38 125 اللهم صل على محمد. عليك تقرا نعم نعم عليك تقرا تقرا يا نو رائد ما هنا رائد كتاب
نور البصائر والألباب لأحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات
والآداب الحقوق والآداب
في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات
عندك كذا
والآداب فصل النوع الثالث والرابع زكاة النقدين وعروض التجارة ونصابها 5 أواكب من الفضة ومقدارها في الريال العربي 56 ريالا وما كان مقدارها من العروض والعروض كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من حيوان وأثاث وسلع وغيرها حتى العقارات إذا قصد بها العروض فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها إلى ما عنده من النقد وأخرج من الجميع ربع العشر والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل النوع الثالث والرابع زكاة النقدين وعروض التجارة. النقدين هما الذهب والفضة، فالفضة زكاتها 5 أواكن والأوقية 40 درهما والأوقية 40 درهما فالخمس الأواقي تكون 200 درهم أما مقدار 200 درهم بالنقد السعودي فهي 50 ريالا فهي 50 ريالا من الريالات الفضية. وقد وزنت في زمن سابق الريال الفضة فجاء 12 جراما ينقص الجرام 12 بالمئة وقد طبقته على ما قرره محدد كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الوثعة فتبين أن الريال السعودي يكون زنة 4 دراهم وذلك أن الدرهم على ما حققه محمد الخاروف محقق كتاب الإيضاح والتبيان كما قلت حيث قال أن الدرهم يساوي 2.97 جرام بالمئة من الجرام الثالث فكأن كل درهم يساوي 3 جرامات ما عدا 3%. فإذا ضممنا بعضها إلى بعض صارت 4 دراهم تساوي 11% 11 جراما و88% من الجرام الثالث الرابع من الجرام الرابع
11 جراما 88
و ثمانية وثمانون بالمئة من الجرام الرابع. أحد عشر جراما
وثمانية وثمانون بالمئة
من الجرام الرابع. اجمع كأنك حطها في ورقة خارجية واجمع. هو كل درهم ايوه كل درهم جرامين وسبعة وتسعين. اجمع اربعة شوف كم تأتي. جرامين وسبعة وتسعين جرامين وسبعة وتسعين بالمئة وجرامين وسبعة وتسعين أحد عشر وثمانية وثمانية. أنا قد حسبتها هكذا. طيب ها؟
6.8%
من الجرام الرابع. من الجرام الثاني عشر. من الجرام الثاني عشر. لأن معنا أربعة من سبعة وتسعين. معنا أربعة من سبعة وتسعين. كذا ولا لا؟ جمع أربعة من سبعة وتسعين كم تصير؟ ثلاثة ثمانية ثمانية. نعم تمام. طيب إذن فالقول قول المؤلف أن الويال العربي أن النصاب بالريال العربي يأتي 56 ريالا هذا على التقليل القديم المبني على حبات الشعير وما ذكره الخاروف أضبط. إذن فالنصاب 50 ريالا إذن فالنصاب 50 ريالا بالريالات السعودية. إذن فالنصاب 50 ريالا بالريالات السعودية. فمن ملك 50 ريالا فما فوقها وبقيت عنده سنة وجب عليه فيها ربع العشر وهي ريال وربع. كذلك إذا كانت مشغلة في تجارة فإنها في هذه الحالة يجعل التاجر له وقتا لإخراج زكاته ثم يجمع السلع بأثمانها المتوسطة بين الغلو والتقصير، ثم يجمع ذلك ويخرج منه ربع العشر بعد أن يضمها إلى ما عنده من النقود. قال: والعروض ما أعد للبيع. يأتي بعدين. قال: والعروض ما أعد للبيع والشراء من أجل الوضع. من حيوان وأثاث وسلع وغيرها، حتى العقارات إذا قصد بها العروض. فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها إلى ما عنده من نقد وأخرج من الجميع ربع العشر. يعني ما عنده من نقد باقي منذ سنة مثلا، ما عنده من نقد يعني ما قد نفذ. ما إذا كان نفذ مثلا يعني في حاجاته ثم بعد ذلك عوضه، هذا ما يعتبر. هذا ما يعتبر نصاب. مفهوم؟ بسم الله. إيتا قلم صدق. القلم أما الذهب فنصابه عشرون مثقالا من الذهب الصافي، والمثقال أربعة جرامات وثلاثة وعشرون من الجرام الخامس، وقد أكمل الفقهاء اثنين بالمئة على 23 ليتم ربع مثقال. والعشرون مثقالا تكون 80 بالمئة، تكون 80، تكون 80 جيران، 80 جيران. والأرباع تضم بعضها إلى بعض فتكون 5 جرامات. إذن فالنصاب من الذهب 85 جراما من الذهب الصافي، ولما كان الذهب لا تستقيم صياغته إلا بخلط كما يقولون، والخلط إما أن يكون بالثمن وهو ما يسمى بعيار 21، أو يكون بالربع وهو ما يسمى بعيار 18. فإذا أردنا أن نعرف النصاب من كل من العيارين ضممنا إلى عيار 21 11%، فيكون النصاب 96 جراما من عيار 21. ومئتين وسبعة جرامات، نعم أقول لك اكتب بس، ومئتين وسبعة جرامات من عيار 18، لأن نضيف إليه 22% على 85، ويكون النصاب 107 جرامات. فما وصل إلى 107 جرامات من عيار 18 على 85 يكون 107. فما زاد من عيار 18 هذا يكون نصابا، وتكون الزكاة فيما بلغ 107 فما زاد، والزكاة في عيار 21 96 جراما فما زاد، بواضع ربع العشر. فإذا كان إذا كانت المرأة تملك حليا مثلا 120 جراما من أبو 21 أخرجت منها 3 جرامات ثم دفعت قيمة 3 جرامات وتصدقت بها على الفقراء، وإن وجدت بنت فقير ومعها قطعة من القطع الصغار التي تبلغ 3 جرامات أعطتها بنية الزكاة، وحينئذ تكون قد أدت. يبقى معنا زكاة الفطر، واحنا قد طولنا الآن، اليوم كم؟ 50 ريال
شيخ،
الذين يقولون أنها 500 مخطئين، وأنا ناقشت هذا في فتح الرب الودود تجدونه، الذين قالوا 10%، وهذا ما نظروا فيه لمصلحة الفقير، نظروا لمصلحة المعطي فأسقطوا عنه، علما بأن هذا الريال قيمته ريال من عند الدولة. سعر هذا كيف نقول لابد يكون 10؟ نعم.
متى وزن
الفتلة؟ ها؟
كم له هذا الوزن؟
كيف؟ بس هذا يعني عوضا عنه كسند فيه.
لا هو لا زال موجود.
ها؟
إلى الآن فيه ريالات.
فيه، لكن أقول لك يعني الزكاة هي الآن في المسمدة الورقية والفضية كلها واحد. فبعض الناس يقول أنها في الورقية يعني بدل ما تكون في الفضية 10 تكون في الورقية 50 مثلا أو 500 بدلا من 50 500، يقول لك النصاب 50 من الورقية لا تجب الزكاة إلا في 500 لأن الواحد ب10. هذا كلام باطل. الواحد ب10 في السوق السوداء كما يقولون. أما الدولة فهي مسحرة هذا بريال، والعشرة ب10 ريال، والعشرين ب20 ريال، والخمسين ب50 ريال، والمائة ب100 ريال، والمائتين ب200 ريال، وهكذا. أعطونا في الدولة أكثر من هذا؟ إذن البيع في السوق السوداء لا عبرة له، لأنه قد يباع ب10 وقد يباع ب20 وقد يباع ب5 وقد يباع بريالين، كذا ولا لا؟ على حسب الطلب العرض والطلب، هذا غلط. حتى يعني هو أظن أحمد علوش كأنه أخذ بقول الشيخ ابن عثيمين أو كذا. كيف؟ أسئلة. أنا أمس الأسئلة. أسئلة باسئلة.
ثمانية.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله ونبدأ نعرض على الخير. هذا السائل يقول: هناك من يقول أن الشيخ سالم العجمي ليس بسلفي وأنهم يشكون بسلفيته من خلال خطبه وكلامه، فما مراد فضيلتكم في كلامه وكيف يكون الرد على من يشكك في سلفية المشايخ السلفية؟
ما أعرف هذا سالم العجمي، ما أعرف. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، هذا السائل يقول: كيف نجمع بين ما
ورد
في الصحيح عند
البخاري؟
تعرفه؟
كله يعني كتاب طيب ويجمع بعض كتب الشيخ الربيع.
أنا ما أعرف. نعم.
أحسن الله عليكم، هذا السائل يقول: كيف نجمع بين ما ورد في الصحيح عند البخاري في باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع؟ الحديث برقم 703 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وما ورد في هامش الصفحة 131 من كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الباب رحمه الله. صح هنا عن أنس وابن عمر ونافع وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وأيوب السختياني كما في مصنف ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عنهم انتهى.
بأسانيد
صحيحة عنهم انتهى.
أقول رفع اليدين يشرع عند القيام من التشهد الأول، وفيه خمسة مذاهب. أما الحنفية فهم يرون مشروعية الرفع في الركوع في تكبيرة الإحرام فقط، وأما المالكية والشافعية فهم يرون الرفع في تكبيرة الإحرام والهوي للركوع والرفع منه. وأما الحنابلة فهم يرونه في أربعة مواضع، وكذلك الشافعية أيضا أخذوا بالموضع الرابع وتابعوا الحنابلة. وهناك مذهب أيضا يأخذ بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرفع، وقد صح في الهوي للركوع والرفع منه عند مالك بن الحويرث عند النسائي، وصححه يعني الحافظ بن حجر في فتح الباري، وأيضا عند ابن حزم في المحلى من طريق أنس بن مالك وسنده بغاية الصحة، وأيضا عند أبي داود عن أبي هريرة، وعند يعني ما عند الترمذي من حديث ما يعني وائل بن حجر. هذه كلها صحت، ولهذا أنا رجحت في التأسيس أن الرب يشرع في السجود كما يشرع في الركوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إني أشكو والله صعوبة حالنا حفاظا وذلك لانتقالنا إلى العلماء، فأنا أعتمد هناك على كتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب الشرح الممتع للفقه لابن العثيمين وغيرهم كابن باز والألباني رحمهم الله أجمعين وصالح الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ حفظهم الله، وإني لأرجع إلى علماء هذه المسائل الطارئة والخلافية، وما نصيحتكم لنا يا شيخ؟
سيروا على طريقتكم ونسأل الله لكم العون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الكلام دون ذكر الله في الخلاء؟ وهل هناك فرق بين الصبي والبالغ في ذلك الموضع؟
الخلاء لا يشرع فيه ذكر الله، بل يكون ذكر الله عند دخوله وعند الخروج منه. نعم.
ويقول شيخنا: ما حكم الكلام
إن لم
يذكر الله، يعني يتكلم
في الخلاء بدون ذكر الله؟ لا يتكلم. إذا ذهب الرجلان يضربان الغائط فلا يكلم أحدهما الآخر، فإن الله ينقص على ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أخوكم من إيرلندا عندي بعض العمدة في البنك وأنا في الخارج أي بعيد عن بلادي، فما حكم إخراج الزكاة على هذه الأموال بدون أن أخرجها من البنك؟ أي العمرة التي بالبنك هي داخل البنك وأنا أحسب كم عندي ثم أخرج الزكاة؟ بارك الله فيكم.
أحسب كم عندك وأخرج ما تخرج ما يلزمك، وأنفقه على الفقراء والمساكين، وإن شاء الله محتسب لك. نعم.
هذا السائل يقول: رجل طلب من أخي له أن يشتري له سلعة وأعطاه 700 دينار، وعند ذهاب المطلوب منه إلى السوق وجدها 750 دينار مكتوبة على ظهرها، فسارم البائع حتى اشتراها 700 دينار، وعند رجوعه إلى الرجل سأله عن ثمنها فقال 750 دينار كما هو على ظهرها، وأخذ 50 دينار بحجة أنه قام بمشاورة التاجر، فما هو الحكم بارك الله فيه؟
بحكم أنه
ساوم البائع
ونزل
السعر إلى 50 فأصبح 50 لعطى الرجال له،
هو أمين لا يجوز له أن يجعلها له، لا اشترى له بالقيمة، والذي يريد أن يعطيه خدمة له يعطيه. نعم.
السلام عليكم. هذا الرجل يسأل يقول: أيهما أفضل، الحج أم الجلوس عند والدي لطاعته؟
إذا كان والدك عنده من يجلس عنده وأنت لم تحج فالحج أفضل، أما إذا كنت أنت الوحيد الذي يحتاج إليك الوالد فعليك أن تجلس عند والدك وتسأل الله أن يهيئ لك مرة أخرى تحج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أخير، كتب الله لكم الأجر، يقول: هل فضل الصلاة في الحرم خاص بالفريضة ودون النفل؟
فضل الله عز وجل ليس بمحدود، ما نقول أن هذا في الفريضة دون النفل، نقول في الصلاة جميعا وفي الحسنات جميعا. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
صفحة كم؟ 1204. قلت وفي ظن هذا الخطاب معنى فانظروا به انتم يا انفسكم
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع من إيمان ورضي بالله ربنا المسلمين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأمرنا بهذا الذكر في كل مساء وصباح. وقال أسباب عن السدي نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت عميس حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة تنفق ما يريدها من القرآن فتركته فأتيته فسجيت عليه كفت كان عليه. وقال ابن جرير وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة
بأحد وثمانين يوما
رواهما ابن جرير. وله عن هارون بن عثرة عن أبيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج.
هذا فيه نظر معنى صفر محرم وصفر نقول مثلا 59 يوم كده ولا لا؟ ومعنى بقية الحجة كم؟ إذا كان يوم 9 إذا بقي 21 يوم 21 يوم والتسعة وخمسين 80 يوم. إذا كان مات في 12 من ربيع الأول فيكون 11 يوما على هذا 91 يوم واليوم 92 توفي به. نعم غادر في اليوم 11 اليوم 15 ليلة 15 يعني هو بقي يوم في مكة بعد النزول نزل يوم 13 وبقي بالمحصر وفي ليلة وفي يوم 14 كان باقيين في مكة في ليلة 15 فيما يظهر والله أعلم أنه غادر مكة في تلك الليلة الليلة التي أرسل فيها عبد الرحمن بن أبي بكر يعمل عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع ورجع فنام نومه فلما يعني بعد عند رجوعه قابل عبد الرحمن وعائشة وهم نازلين للحرم فانتظرهم جلسوا منتظرا حتى انتهوا فلما جاءوا أذن بالرحيل. نعم يوم. لا شك أن هذا غلط يعني قول 81 أنا لدي اطلعت على كلام على أنه 91 أو 92 أو 93 يوما. نعم
ولو
عن
أول أن أنت رفع نبي قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم ذلك يوم الحج بكى عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكي قال كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص فقال صدق. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ولا يأتونك بمثل أي ما يلتمسون به غير القرآن والرسول إلا جئناك بالحق. الآية أي إنزال جبريل من الله تعالى بجوابه وما هذا إلا فناء وكبر شرف للرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل في القرآن صباحا ومساء وليلا ونهارا سفرا وحضرا. كل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لإحلاك إنزال الكتب قبله المتقدم بعد المطاف على واجل وعظم كان من سائر الإخوان إلى أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله محمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله تعالى. وقد جمع الله في القرآن صفتين معا ففي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث. كذلك نثبت به قرآنك ورسلنا تفصيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على أنفسهم ونزلناه تنزيلا. وكما وفى بالرد على كل مشاكل الله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم ونزل منجما على حسب ذلك. وكذلك هو واجب برد شبهات كل ملحد إلى يوم القيامة. اقرأ على من ادعى النبوة أولئك رسول الله وخاتم النبيين وعلى الدجال فواتح سورة البقرة وعلى المعطل والمشبه ليس كذب في شيء هو السميع البصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحبون به علما. وعلى الناس للقدر من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعلى الجبرية الغلاة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وعلى أنفاس الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعلى الرافضتان النيل ما بغار يكون صاحبه لا تحسن إن الله معنا. وعلى الناصبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية إنما يريد الله ابتلاءكم الإحسان إليه ليطهركم تطهيرا. وعلى الفريقين الذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وعلى كل ذي بدعة مطلقة اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره مع قوله تعالى فغير دين لا يكون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المسألة الرابعة أن هذا الدين السام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه الملة وقرها ولا نقص منها ولا تغيير ولا تبديل ولا يقبل من أحد دين سواه ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع إلا بما شرع. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفصل الأخير والله المستعان. قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده. المسألة الخامسة أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده فهو محكم أبدا. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت الذي بعده كل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب في ما ادعى فهو ختام الرسل بالاتفاق وافضل الخلق بعد الاخلاق. قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى غير ذلك من الآيات. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معمر عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب ورواه مسلم وزاد وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. ولو عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقضي والحاسب ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب خاتم نبينا صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم حدثنا سعيد بن أمينة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسن إلى موضع لبنة فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون لولا موضع لبنة. رواه مسلم. وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع لبنة فقتلت الأنبياء. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة عن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضع ثاني اللبنة. قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. رواه مسلم من طرق. ولو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبي فذكر نحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر الأزدي حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها وجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فأنا من النبيين موضع تلك اللبنة. ورواه الترمذي عن أبي عامر العقيلي وقال حسن صحيح. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة
العقدي ولا العقدي عن أبي عامر العقدي من أعلم
الترمذي
عبد العلماء عثمان ذي العلماء المحقق الذي أعرف أنه أبو عامر العقدي 4199 عبد الملك ابن عمرو القيسي أبو عامر العقدي بفتح المهملة والقاف ثقة من التاسعة مات سنة 400 أو 500 4199.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: خليفني في الصبيان والنساء. قال: لا ترضى أن تكون مني بمنزلة أول من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. رواه مسلم من طرق من طريق مصعب هذه ومن طريق سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني انت مني بمنزله اظن من موسى الا انه ليس نبي بعدي. قال سعيد: فاحببت ان اشاكها بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر. قال: انا سمعت. فقلت: انت سمعت؟ فوضع اصبعيه على اذنيه فقال: نعم. والا سكتا وإلا سكت. وتقدم في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ فيقول أنه نبي وأنه خاتم النبيين وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد الحديث. وفي حديث ثوبان الطويل عند أبي داود وغيره وأنه سيكون في أمتي كسبون 30 كلهم يكرهون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. وللبخاري ومسلم وهذا لفظ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الاخرون ونحن السابقون يوم القيامه. فاذا ان كل امه اوتيت الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. في روايه: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامه نحن الاخرون من اهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. في صحيح البخاري بموضع من صحيح من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وأنا مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال:
وإنما
مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قراط قراط. فعملت اليهود إلى نصف النهار على قراط قراط. قال: من يعمل نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط. فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط. فقال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين. قال: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين. ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالى: ظلمتم من حقكم شيئا. قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من شئت. ولو ما عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسمسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلف نبي وإنه لا نبي بعد سيكون خلفاء فيكفروا. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: قوا ببيعة الأول بالأول، قوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس فقال: ولكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وللبخاري من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ووفد جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بسد وعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وكلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ورسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وروى الإمام أحمد عن عباد بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجدل في طينته. ولو عن عبد الله بن عمرو
لمجندل أقول الظاهر لمجندل في طينته مجندل مجندل لا أعرف مجندل في طينته نعم شاهد.
ولو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي ثلاثة ولا نبي بعدي في فواتن الكلم وجوامعه وخواتمه. وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفين آية بادرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعدي لا بأس أن نذكر ما تيسر منه. فروى البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت في قالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح
وقعي
إن ابن أختي وقع
يعني فيه مرض يسمى وقع غير أنه في الرجلين في المشي كذا. لو أن عندنا يعني كتاب لغة كان أحسن. نعم ألا تبحثها ألا تبحثها هذه الكلمة
إن شاء الله
ايش؟
مختار
الصحيح يكفي. والله مختار الصحيح قد يكون ما يكفي احيانا. نعم.
شيخ القاموس
شيخ. فيه تحرير القاموس.
ها؟
فيه تحرير القاموس. موجود عندي نشوفه ان شاء الله.
فمسح راسي ودعا لي بالبركة وتوضا فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة. ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسي ولحيتي وكان إذا ادهن لك يتبين وإذا شعث رأسه يتبين كان كثير شعر اللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف قال بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفي مثل بيضة الحمامة يشبهه الحسن عند علي. وفي رواية قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمامة. ولو عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم واكلت معه خبزا ولحما او قال فريده قال فقلت لو استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك. ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم زرت خلفه الى خاتم النبوه بين كتفي عن ناضض كتفي اليسرى جمع عليه خلال كامثال الدهالي. وروى أبو داود الطيالسي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرني الخاتم قال أدخل يدك فأدخلت يدي في جربانه فجعلت ألمسه أنظر إلى الخاتم فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة فما منع ذلك أن جعل يدعو لي وإن يدي لك. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن أبي رحمة التيمي قال خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسي ردعة إبنة فرأيت على كتفي مثل التفاحة قال أبي إني طبيب قال طبيب الذي خلقها قال فقال لي أبي هذا ابن قال نعم قال أما إنه لا يزني عليك ولا تزني عليك. وروى البيهقي عن سلمان الفارسي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رداءه قال يا سلمان انظر إلى ما أمرت به قال فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة. وروى يعقوب بن سفيان بإسناده عن التنوخي الذي بعث
سلمان الفارسي لأنه قال له أحد الرهبان اللي صاحبهم آخرهم أظنه قال له أنه حان وقت نبي يخرج يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وعلى يعني عليه خاتم النبوة كذا صفته كذا فيعني جاء له بشيء من التمر وقال هذه صدقة فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل قال قلت هذه واحدة ثم جاء مرة أخرى جمع التمر وجاء به وقال هذا هدية لأني رأيتك ما أكلت مع أصحابك فأكل بعد ذلك رآه يدور وراءه يعني أزال الرداء فأكب عليه. نعم.
وروى يعقوب بن سفيان بإسناد عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتنوخ الحديث وفيه فحل حبوته عن ظهري ثم قال ها هنا امضي الإماء مثل به قال فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع وجوه الكتف مثل الحجمة الضخمة. وروى الإمام
أحمد
مثل الحجمة الضخمة موضع الحجامة
موضع المحجم موضع المحجم في وقته يكون كذا مرتفع. نعم.
وروى الإمام أحمد عن غياث البكري قال كنا نجالس أبا سعيد الخدري في المدينة فسألت عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه فقال بإصبعه السبابة هكذا لحم الناس بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي الحسن حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس
عبد الله
أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعدي يعني الأمر تبعته وقدمها في قدمات بشر كثير من قومه فأقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جليد حتى وقف مسيلمة في أصحابي وقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك ما أعطيتكها ولن تعد أمر الله لي ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لا أراك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا أراك الذي أريد فيك ما رأيت فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أن أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شانهما فأوحي إلي في المنام أن انفقهما فنفقتهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العسي والآخر مسيلمة.
نعم.
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن انفقهما فنفقتهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وفيما أشرنا إليه كفاية. فهو محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الرسل فلا نبي بعده، ورسالة من باب أولى إذ لا يرسل إلا بعد أن يتنبأ. فالنبوة وحي مطلق مجردة، فإن أمر بتبليغ الرسالة كل رسول نبي ولا عكس باتفاق. ومن كل كتاب منزل وكل نبي مرسل كل مؤمن بالله واليوم الآخر وأفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أئمة التفسير من الصحابة فمن بعدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته، وبشر به كل نبي قومه وبعث إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة، وأتى في الدنيا من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله من انشقاق القمر وحنين الجبيل ونبع الماء من أصابعه وتسليم الأشجار والأحجار عليه وغير ذلك. القرآن أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأعظم معجزاته آل القرآن معجزة خالدة أبد الآبدين ودار الدائرين، لا تتنعى جائم ولا يدرك غاية وإعجاز ولا يندرس بظهور الأعصار ولا يمل معك ولا يمل مع الكدرة، بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى. وكل معجزة
بل يجلى
مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى. وكل معجزة قبله انقضت بانقضاء زمانها ولم يبق إلا تذكارها، وهو كل يوم براهين في مزيد ومعجزات في تشديد، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ظهور فضيلته صلى الله عليه وسلم بتقدمه إماما بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج. وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليه إماما وعلوه فوق الجميع مقاما، تجاوز السبع طباق إلى سدرة المنتهى إلى حكم شاء الله عز وجل. واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء أخرى في سماحة شريعته ووضع الآثار عن أمته وكونه أكثرهم تابعا. كذلك يجب فضله في الآخرة بكونه أول من تشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخل من الأمم أمته، وله الحوض الموجود وهو الكوثر، وهو أكثر الأنبياء واردا، وله اللواء المأخوذ وهو لواء الحق تحته آدم فمن دونه، وله المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم خليل الرحمن، وهو أمته أول من يجوز الصراط، وهما ثلثا أهل الجنة بما جاء أنهم 80 صفة وغيرهم من الأمم 40 صفة، وهذه عدة سقوط أهل الجنة 120 صفة، ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة ومضر. ولو صلى الله عليه وسلم الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل، وليست هي لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك في مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه، وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدر قدره ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له وأكرمه به. جعلنا الله عز وجل ممن اهتدى واهتدى بيده، وكان أواه تبعا لما جاء به آمين. لا تفضلوا بين الأنبياء مسألة. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما يؤتي يعرض يعرف سلعته اعطي بها شيئا كريما، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الانصار فلطم خده وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا. فذهب اليهودي اليه صلى الله عليه وسلم فقال: ابا القاسم انني ذمته وعاده، فما بال فلان لطم وجهه. فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فيكون أول من بعث. فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أحوسب بصعقتي يوم أن بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من موسى بن متى. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من موسى بن متى. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضل بين انبياء الله، جوابه من خمسه اوجه. أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخبر به، والثاني قال وأدبا وتواضعا، والثالث أن النهي إنما هو تفضيل يؤدي إلى تنقيص المقبول، والرابع إنما نهى عن تفضيل
كأنه لا تنقيص المقبول أو تنقص المقبول. طيب نعم.
والرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو مشهور بسبب الحديث، والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. وروى ابن كثير رحمه الله تعالى وجها أن التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به. قلت الوجه الأول من كلام النووي ضعيف، والثاني والخامس فيه ما نظر، والرابع قريب ويقوي ويقوى عند الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير. فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية ولا بما يلزم منه تنقص المقبول والحق بقدر، كل هذا وما معناه محرم قطعا منهي عنه شرعا، وهو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقصده ذلك لانصرف رضي الله عنه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن ذلك تعليم عام للأمة وزجر مليغ لجميع كي لا يقع ذلك ويصدر عن أحد منه فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجة ونوى في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه ومما لم نذكره، فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم. فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان وبه التوفيق. قال النووي رحمه الله تعالى فيما قال صلى الله عليه وسلم في شأن يونس أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زاجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حظ مغلبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن من قصته. قال العلماء وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحط من درجة النبوة من قال الأمر، وخصص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر. وأما قول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، فالضمير قيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يعود إلى القائل، ألا يقول أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. ويعيد هذا التأويل الرواية التي فيها قول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى والله أعلم.
نبي خرجنا خمس سنين الباقي معنا كم 13 من 38 خمسة 125 اللهم صل على محمد. عليك تقرا؟ نعم نعم.
ها؟
عليك تقرا؟
سيدنا
سيدنا سيدنا سيدنا رائد ما هو هنا رائد كتاب
من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات
والآداب الحقوق والآداب
في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات
عندك كذا
والآداب
والآداب
فصل النوع الثالث والرابع زكاة المبدين وعروض التجارة ونصابها خمسة أواكب من الفضة ومقدارها بالريال العربي 56 ريالا وما كان مقدارها من العروض والعروض كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من حيوان وأثاث وسلع وغيرها حتى العقارات إذا قصد بها العروض فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها إلى ما عنده من النقد وأخرج من الجميع ربع العشر والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. النوع الثالث والرابع زكاة النقدين وعروض التجارة. النقدين هما الذهب والفضة، فالفضة زكاتها 5 أواكن والأوقية 40 درهما والأوقية 40 درهما فالخمس الأواقي تكون 200 درهم أما مقدار 200 درهم بالنقد السعودي فهي 50 ريالا فهي 50 ريالا من الريالات الفضية. وقد وزنت في زمن سابق الريال الفضة وجاء 12 جراما يعني ينقص الجرام الثاني عشر اثني عشر بالمئة. وقد طبقته على ما قرره محدد كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الوسعة، فتبين أن الريال السعودي يكون زنة أربعة دراهم، وذلك أن الدرهم على ما حققه محمد الخاروف، وذلك أن الدرهم على ما حققه محمد الخاروف محقق كتاب الإيضاح والتبيان كما قلت، حيث قال أن الدرهم يساوي اثنين جرام وسبعة وتسعين بالمئة من الجرام الثالث، فكأن كل درهم يساوي ثلاث جرامات ما عدا ثلاث بالمئة، فإذا ضممنا بعضها إلى بعض صارت الأربعة الدراهم تساوي أحد عشر بالمئة، أحد عشر جراما وثمانية وثمانون بالمئة من الجرام الثالث الرابع، من الجرام الرابع.
أحد عشر جرام وثمانية وثمانون،
وثمانية وثمانون بالمئة من الجرام الرابع.
أحد عشر جرام.
ها؟
أحد عشر جرام.
أحد عشر جراما. من الجرام الرابع. اجمع كأنك حطها في ورقة خارجية واجمع.
الجرام الثاني عشر يعني.
هو كل درهم.
الدرهم الرابع.
أيوة كل درهم جرامين وسبعة وتسعين. اجمع أربعة. شوف كم تأتي. جرامين وسبعة وتسعين، جرامين وسبعة وتسعين بالمئة. وجرامين وسبعة وتسعين أحد عشر وثمانية وثمانين. أنا قد حسبتها هكذا. طيب ها؟
6.8%
من الجرام الثاني عشر. من الجرام الثاني عشر لأن معنا أربعة من 97، معنا أربعة من 97 كذا ولا لا؟ جمع أربعة من 97 كم تصير؟ ثلاثة ثمانية ثمانية. نعم تمام. طيب إذن فالقول قول المؤلف أن الويال العربي أن النصاب بالريال العربي يأتي 56 ريالا، هذا على التقليل القديم المبني على حبات الشعير، وما ذكره الخاروف أضبط. إذن فالنصاب 50 ريالا، إذن فالنصاب 50 ريالا بالريالات السعودية، إذن فالنصاب 50 ريالا بالريالات السعودية. فمن ملك 50 ريالا فما فوقها وبقيت عنده سنة وجب عليه فيها ربع العشر، وهي ريال وربع. كذلك إذا كانت مشغلة في تجارة فإنها في هذه الحالة يجعل التاجر له وقتا لإخراج زكاته، ثم يجمع السلع بأثمانها المتوسطة بين الغلو والتقصير، ثم يجمع ذلك ويخرج منه ربع العشر بعد أن يضمها إلى ما عنده من النقود. قال والعروض ما أعد للبيع. يأتي بعدين. قال والعروض ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، من حيوان وأثاث وسلع وغيرها حتى العقارات، إذا قصد بها العلوم. فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها إلى ما عنده من نقد وأخرج من الجميع ربع العتق، يعني ما عنده من نقد باقي منذ سنة مثلا، ما عنده من نقد يعني ما قد نفذه، ما إذا كان نفذ مثلا يعني في حاجاته ثم بعد ذلك عوضه فهذا ما يعتبر رأي. هذا ما يعتبر نصاب. مفهوم؟ بسم الله. إيتا قلم صدر القلم قلم أما الذهب فنصابه عشرون مثقالا من الذهب الصافي، والمثقال أربعة جرامات و23 من الجرام الخامس، وقد أكمل الفقهاء اثنين بالمئة على 23 ليتم ربع مثقال. فالعشرون مثقالا تكون 80% تكون ثمانين جرام. والأرباع تضم بعضها إلى بعض فتكون 5 جرامات. إذن فالنصاب من الذهب 85 جراما من الذهب الصافي، ولما كان الذهب لا تستقيم صياغته إلا بخلط كما يقولون، والخلط إما أن يكون بالثمن وهو ما يسمى بعيار 21، أو يكون بالربع وهو ما يسمى بعيار 18. فإذا أردنا أن نعرف النصاب من كل من العيارين ضممنا إلى عيار 21 11%، فيكون النصاب 96 جراما من عيار 21. و207 جرامات، نعم أقول لك اكتب بس، و207 جرامات من عيار 18، لأن نضيف إليه 22% على 85، ويكون النصاب 107 جرامات، فما وصل إلى 107 جرامات من عيار 18 على 85 يكون 107. فما زاد من عيار 18 هذا يكون نصابا، وتكون الزكاة فيما بلغ 107 فما زال، والزكاة في عيار 21 96 جراما فما زال بوابع ربع العشر. فإذا كان إذا كانت المرأة تملك حليا مثلا 120 جراما من أبو 21، أخرجت منها 3 جرامات، ثم دفعت قيمة 3 الجرامات وتصدقت بها على الفقراء، وإن وجدت بنت فقير ومعها قطعة من القطع الصغار التي تبلغ 3 جرامات أعطتها بنية الزكاة، وحينئذ تكون قد عدت. يبقى معنا زكاة الفطر، واحنا قد طولنا الآن، اليوم كم؟
16
ورقية منها زكاة منها
كم مقدار النصاب؟
النصاب 50 ريال.
شيخ
الذين يقولون أنها 500 مخطئين، وأنا ناقشت هذا في فتح الرب الولود تجدونه، الذين قالوا 10%، وهذا ما نظروا فيه لمصلحة الفقير، نظروا لمصلحة المعطي فأسقطوا عنه، علما بأن هذا الريال قيمته ريال من عند الدولة. سعرها كيف نقول لابد يكون 10؟ نعم.
ها؟ كم له هذا الوزن؟
كيف؟
الوزن اللي ذكرته وزن كله.
بس هذا يعني عوضا عنه كسند فيه.
لا هو لا زال موجود.
نعم.
إلى الآن فيه ريالات.
فيه، لكن أقول لك يعني الزكاة هي الآن في النسبة الورقية والفضية كلها واحد، وبعض الناس يقول أنها في الورقية يعني بدل ما تكون في الفضية 10 تكون في الورقية 50 مثلا أو 500 بدلا من 50 500، يقول لك النصاب 50 من الورقية لا تجب الزكاة إلا في 500 لأن الواحد بـ10. هذا كلام باطل. الواحد بـ10 في السوق السوداء كما يقولون. أما الدولة فهي مسحرة هذا بريال، والعشرة بـ10 ريال، والـ20 بـ20 ريال، والـ50 بـ50 ريال، والـ100 بـ100 ريال، والـ200 بـ200 ريال، وهكذا. هل أعطونا في الدولة أكثر من هذا؟ إذن البيع في السوق السوداء لا عبرة له، لأنه قد يباع بـ10 وقد يباع بـ20 وقد يباع بـ5 وقد يباع بريالين، كذا ولا لا؟ على حسب الطلب والعرض والطلب. هذا غلط. حتى يعني هو أظن أحمد علوش كأنه أخذ بقول الشيخ ابن عثيمين أو كذا. نعم. ها؟ كيف؟
لا أسئلة.
أنا أنسى الأسئلة. الأسئلة باسئلة.
لا فهم عليك.
ها؟
لا فهم عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله ونبدأ بأعماركم على خير. هذا السائل يقول: هناك من يقول أن الشيخ سالم العلمي ليس بسلفي وأنهم يشكون بسلفيته من خلال خطبه وكلامه، فما هو رأي فضيلتكم في كلامه وكيف يكون الرد على من يشكك في سلفية المشايخ السلفية؟
ما أعرف سالم العلمي، ما أعرف. نعم
يا شيخ، الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع
بين ما ورد في
الصحيح عند البخاري؟
تعرفه؟
كله يعني طيب ويجمع بعض الكتب الشيخ الرفيع. شيخ سلمي،
أنا ما أعرف. نعم،
أيوه. الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين ما ورد في الصحيح عند البخاري في باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع؟ الحديث برقم 703 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وما ورد في هامش الصفحة 131 من كتاب صفة النبي صلى الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الباني رحمه الله. صح هنا عن أنس وابن عمر ونافع وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وأيوب السختياني كما في مصنف ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عنهم انتهى.
بأسانيد
صحيحة عنهم انتهى.
أقول رفع اليدين يشرع عند القيام من التشهد الأول، وفيه خمسة مذاهب. أما الحنفية فهم يرون مشروعية الرفع في الركوع في تكبيرة الإحرام فقط، وأما المالكية والشافعية فهم يرون الرفع في تكبيرة الإحرام والهوي للركوع والرفع منه. وأما الحنابلة فهم يرونه في أربعة مواضع، وكذلك الشافعية أيضا أخذوا بالموضع الرابع وتابعوا الحنابلة. وهناك مذهب أيضا يأخذ بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرفع، وقد صح في الهوي للركوع والرفع منه عند مالك بن الحويرث عند النسائي، وصححه يعني الحافظ بن حجر في فتح الباب، وأيضا عند ابن حزم في المحلى من طريق أنس بن مالك وسنده بغاية الصحة، وأيضا عند أبي داود عن أبي هريرة، وعند يعني ما عند الترمذي من حديث ما يعني وائل بن حجر. هذه كلها صحت، ولهذا أنا رجحت في التأسيس أن الرفع يشرع في السجود كما يشرع في الركوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إني أشكو إلى الله صعوبة حالنا في فرنسا، وذلك لانتقالنا إلى العلماء، فأنا أعتمد هناك على كتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب الشرح الممتع للفقه لابن عثيمين وغيرهم كابن باز والألباني رحمهم الله أجمعين وصالح الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ حفظهم الله، وإني لا أرجع إلى علماء ليس المسائل الطارئة والخلافية، وما نصيحتكم لنا يا شيخ؟
سيروا على طريقتكم ونسأل الله لكم العون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الكلام دون ذكر الله في الخلاء؟ وهل هناك فرق بين الصبي والبالغ في ذلك الموضع؟
الخلاء لا يشرع فيه ذكر الله، بل يكون ذكر الله عند دخوله وعند الخروج منه. نعم.
ويقول
شيخنا ما حفظ الكلام إن لم يذكر الله، يعني يتكلم في الخلاء بدون ذكر الله سبحانه.
لا يتكلم. إذا ذهب الرجلان يضربان الغائط فلا يكلم أحدهما الآخر، فإن الله ينقص على ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أخوكم من إيرلندا عندي بعض العمدة في البنك وأنا في الخارج أي بعيد عن بلادي، فما حكم إخراج الزكاة على هذه الأموال بدون أن أخرجها من البنك؟ أي العمدة التي في البنك هي داخل البنك وأنا أحسب كم عندي ثم أخرج الزكاة. بارك الله فيكم.
احسب كم عندك واخرج ما تخرج ما يلزمك وانفقه على الفقراء والمساكين وان شاء الله محتسب لك. نعم.
هذا السائل يقول: رجل طلب من اخي له ان يشتري له سلعه واعطاه 700 دينار، وعند ذهاب المطلوب منه الى السوق وجدها 750 دينار مكتوبة على ظهرها، فسأل البائع حتى اشتراها 700 دينار، وعند رجوعه إلى الرجل سأله عن ثمنها فقال 750 دينار كما هو على ظهرها، وأخذ 50 دينار بحجة أنه قام بمشاورة التاجر، فما هو الحكم بارك الله فيه؟
بحكم أنه
ساوم البائع
ونزل
السعر إلى 50 فأطمع 50 لأعطى الرجال له.
هو أمين لا يجوز له أن يجعلها له، لا اشترى له بالقيمة، والذي يريد أن يعطيه خدمة له يعطيه. نعم.
السلام عليكم. هذا الرجل يسأل يقول: أيهما أفضل، الحج أم الجلوس عند والدي لطاعته؟
إذا كان والدك عنده من يجلس عنده وأنت لم تحج فالحج أفضل، أما إذا كنت أنت الوحيد الذي يحتاج إليك الوالد فعليك أن تجلس عند والدك وتسأل الله أن يهيئ لك مرة أخرى تحج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أخير كتب الله لكم الأجر، يقول: هل فضل الصلاة في الحرم خاص بالفريضة دون النفل؟
فضل الله عز وجل ليس بمحدود، ما نقول أن هذا في الفريضة دون النفل، نقول في الصلاة جميعا وفي الحسنات جميعا. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
Thank you.